بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث في سلسلة دروس العقيدة الإسلامية، وأظن أننا انتهينا من الحديث عن الدليل على وجود الله سبحانه وتعالى. والحديث عن وجود الله عز وجل هو أساس أمور العقيدة كلها، فإذا انطلقنا من الإيمان الراسخ بوجود الله عز وجل فقد انتهت المشكلات الأخرى الفرعية. وأعتقد أننا ينبغي أن نقف عند شبهة أخيرة، هي ما يقوله الماديون الجدليون الماركسيون من أن المادة هي أساس الموجودات كلها، الروح والفكر والعقل، هذه الأمور هي من ثمرات المادة وفروعها. أما الأصل في هذا الكون فهو عبارة عن المادة، المادة يعني الشيء المحسوس المرئي المشاهد. هذا الكلام إن صح معنى ذلك أن مسألة الروح ليست كما يقول الله عز وجل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. مسألة الروح مسألة بسيطة، ثمرة من ثمرات المادة ونحن نعرفها. العقل والفكر كل ذلك من ثمرات المادة. ونحن قلنا في أظن الدرس الأول من دروس العقيدة أننا نسلك سبيل العلم ونصغي إلى كل الشبهات، نصغي إليها باحترام من منطلق قول الله عز وجل الذي خاطب به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. هكذا أمر ربنا عز وجل المصطفى أن يخاطب المشركين، أي حاورهم وناقشهم وقل لهم: نحن نفترض أنكم ربما أنتم على حق ونحن على ضلال، وربما كنا نحن على حق وأنتم على ضلال، فتعالوا نتعاون لنعلم من المحق ومن التائب. هكذا أمر الله رسوله أن يخاطب المشركين من هذا المنطلق: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ونحن أيضا من هذا المنطلق نقول للآخرين: تعالوا نتحاور ونتناقش، ونحن نفترض أنكم أنتم ربما كنتم على حق ونحن على باطل، وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. لكن لكي يتبين الحق في أي جانب والباطل في أي جانب لابد من حوار، لابد من نقاش. نعم. فنحن نقول لهؤلاء الماديين الجدليين أو الماركسيين: طيب، نحن نفترض أن المادة هي أساس الموجودات كلها، والمادة دراستها سهلة معروفة ما هي، والروح من ثمرات المادة ومن فروعها. طيب نفترض نحن معكم هذا، لكن هذا يقتضي أن تكونوا إذن على علم بحقيقة الحياة، بحقيقة الروح. ما دامت الحياة ثمرة من ثمرات المادة، وأنتم درستم المادة بكل معنى الكلمة خبرتموها وخبرتم جزيئاتها والإلكتروناتها والوسيط الساكن اللي فيها. إذن ينبغي أن تكون معرفتكم للروح أسهل، لأن الذي علم الأصل واستطاع أن يعلمه علما دقيقا لا بد أن يعلم الفرع بطريقة أسهل. فهل علمتم ما هي الحياة؟ هل علمتم ما هي الروح؟ الجواب نأخذه منهم لا منا. نحن نقول لا أحد في العالم بعد يعلم ما هي الروح بل ما هي الحياة أيضا، لكن أنتم يا أيها الملاحدة الماديين الجدليين الماركسيين أنبئونا، هل علمتم ما هي حقيقة الروح كما علمتم المادة وجزيئاتها وما في دخائلها؟ الجواب لا. ونحن نقرأ كلاما لواحد من أئمتهم وهو إنجلز الذي حدثتكم عنه قبل درس أو درسين. يقول إنجلز هذا في كتاب له اسمه ضد دوهرينج أنتي دوهرينج، يقول إن العلم الطبيعي لم ينجح بعد في إنتاج الهيولة البسيطة، يعني الخلية الواحدة والأجسام الآحينية الأخرى من العناصر الكيميائية، وبالتالي فإنه ليس في مكنة العلم الطبيعي حتى الوقت الراهن أن يؤكد شيئا بخصوص أصل الحياة. هذا كلام من؟ كلام إمام من أئمة الإلحاد في العالم اسمه إنجلز، يقول إلى الآن ليس في مكنة العلم الطبيعي حتى الوقت الراهن أن يؤكد شيئا بخصوص أصل الحياة، لا نعلم. فكيف يصح لهم أن يقولوا إذن إن الحياة ثمرة من ثمرات المادة؟ لا، بل يقولون كلام أبسط من هذا، الحركة تتولد منها الحرارة والحرارة تتولد منها الحياة، فالحركة زائد حرارة يساوي الحياة بكل بساطة. من الذي يقول هذا الكلام؟ الحركة زائد حرارة يساوي الحياة. في عناصر كثيرة للحياة، ومع ذلك هذه العناصر اجمعها الكربون والاكسجين والهيدروجين والازوت واي شيء لن تستطيع ان توجد الحياة. عناصر الشيء لا تعني ماهية الشيء وجوهر الشيء. والان ها هو ذا امام الملاحدة في العالم يقول ليس بمكنة العلم الطبيعي ان يقول شيئا إلى الآن عن أصل الحياة. نحن نفترض أنه إنجلز الآن يعني قضى نحبه منذ أكثر من 70 عاما، طيب لعل العلم الآن عرف حقيقة الحياة وأصل الحياة. في عهده لم يكن العلم قد وصل بعد إلى معرفة الحياة التي هي من ثمرات المادة فيما يزعمون. طيب نصف السماء، هل استطاع العلم الحديث يعني أن يصل الآن إلى حقيقة الحياة وأن يوجد الخلية الواحدة عن طريق تفاعل كيميائي؟ لا. عقد مؤتمر في نيويورك في أواخر 59 من القرن الماضي، عام 60 يعني، لمدة أسبوع، واجتمع فيه كل علماء الحياة الحيوانية، كل المختصين بعلم الحياة، وفي مقدمتهم علماء من الاتحاد السوفيتي آنذاك، وكان رئيس الوفد ألكسندر أوبارين آتي من الاتحاد السوفيتي. موضوع المؤتمر مدى إمكانية إيجاد الحياة ولو خلية واحدة عن طريق كيميائي، عن طريق التفاعل الكيميائي. انتهى المؤتمر وأجمع المؤتمرون كلهم وفي مقدمتهم ألكسندر أوبارين على أن العلم لا علاقة له بالحياة، ولا يستطيع العلم الحديث عند الغربيين لا يستطيع أن يخوض في مسألة الروح والحياة أبدا. طريق التفاعل الكيميائي هكذا والحياة هكذا لا نستطيع. وكان ألكسندر أوبارين واحدا من الذين وقعوا على هذا الكلام، وإلى اليوم لم يقرر العلم ما ينسخ ذلك الجهل. إلى الآن العلم الغربي هذا الذي تطور وتقدم وتقدم صعدا لا يزال عند قراره القائل ليس في مكنة العلم أن يتحدث عن أصل الحياة، ولن يستطيع أن يدرك سر الحياة والروح من باب أولى. طيب إذن كيف يمكن أن نصدق هذه الكلمة القائلة أنه المادة أصل الموجودات كلها، وأن الحياة من ثمرات المادة، من ثمرة كما تقول هذه الزهرة من ثمرات هذه الشجرة. طيب هذا هو العلم، وها هم أولئك العلماء يقولون. بالأمس إنجلز اعترف بأنه ليس في مكنة العلم الطبيعي أن يقول شيئا عن أصل الحياة، واليوم المؤتمرات المتوالية في الغرب يقررون هذا كله. إذن هذا الكلام مشطوب عليه بالبطلان. باسم العلم نقول هذا الكلام، وإذن نحن نجد أنفسنا وجها لوجه أمام قول الله. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ندرك أن هذه الآية تتضمن التحدي الذي يخترق القرون كلها إلى يوم القيامة. مهما تقدمت العلوم صعودا، مهما تقدمت الاكتشافات، لا يتأتى للإنسان أن يدرك شيئا عن أسرار الروح. يمكن أن يعلم ظواهرها، سنتكلم عن ظواهرها، لكن جوهر الحياة ما هي، جوهر الروح ما هو، بحيث تستطيع أن تتعرف عليه فتجده عن طريق كيميائي. هذا الباب مغلق، قضى الله عز وجل أن يظل مغلقا. وهذا دليل من أوضح الأدلة على أن القرآن ليس كلام بشر، وإنما هو كلام الله سبحانه وتعالى. علماء الحياة الحيوانية الذين اجتمعوا في نيويورك ما انطلقوا من رؤية دينية أبدا، وما كانوا يبحثون في الدين، لكنهم كانوا مهتمين غاية الاهتمام أن يوجدوا ولو خلية حيوانية واحدة عن طريق تفاعل كيميائي، فما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وإلى الآن هذا العجز قائم بكل معنى الكلمة. إذن قرار الملاحدة الماديين، لماذا يقال عنهم ماديون؟ لأنهم يزعمون أن المادة أساس كل الموجودات، العقل، الروح، الحياة، الوعي، كله من ثمرات المادة، يعني شغلة بسيطة، يعني تفضل شغلة بسيطة وما أدركتموها. العقل، الوعي، هذه من ثمرات الحياة، ونحن إلى الآن لا ندرك الحياة. وأنا قلت لكم في أكثر من مناسبة أيها الإخوة أن الروح الموجودة في كيان الإنسان والتي تكسبه الحياة إذا انعكست الروح على الدماغ تولد من ذلك الوعي، وإذا انعكست هذه الروح على العضلة القلبية التي يعرفها الأطباء ولها مهام كبيرة في كيان الإنسان، تكونت من ذلك العواطف الدافعة والرادعة والممجدة. الدافعة الحب، الرادعة الخوف، الممجدة التعظيم والانبهار. وإذا انعكست هذه الروح التي لا نعلم حقيقتها إلى الخلايا نسيج الخلايا وجد الشعور، تشعر بالألم، مع ذلك تشعر يعني شعور معروف بواسطة انعكاس الروح إلى الخلايا. إذا الروح لها في جسدك ثلاث وظائف: وظيفة بث الوعي والعقل، وذلك عندما تنعكس هذه الروح على الدماغ. الوظيفة الثانية العاطفة، وذلك عندما تنعكس هذه الروح على العضل القلبي. الوظيفة الثالثة الإحساس، وذلك عندما تنعكس هذه الروح على الخلايا، على نسيج الخلايا. فالعقل، العاطفة، الوعي، كل ذلك من وظيفة الروح، والروح لا علاقة لها بالمادي نهائيا بشكل من الأشكال. فإذا عرفنا أن الإنسان ثنائي التركيب، جسد وروح وروح، الروح لا شأن لها بهذه المادة اللي هي الجسد نهائيا، إذا من أين جاءت الروح؟ جاءت من عند الله. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. نسبة تشريف ونسبة تحدي وتجهيد. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، أي لن تدركوا هذه الروح أبدا. تستطيع المادة أن تعرفوها بين إيديكم، بتسلطوا المشاهير الأشياء وتفتتوها وتعرفوا شو هي كله، لكن لن يكون لكم سبيل إلى معرفة الروح بشكل من الأشكال. نحن إذن من هذا الكلام أمام دليل جديد على وجود الله عز وجل. نحن ناقشنا هؤلاء الملاحدة الماديين فيما يقولون، كانت نتيجة النقاش أننا وجدنا أنفسنا أمام دليل آخر على وجود الله سبحانه وتعالى. إذا كان هذا الوعي آتيا من عند الروح، والروح لا علاقة لها بالجسد، إذن كيف السبيل؟ ماذا نفهم؟ الروح من عند الله، انتهى الإشكال. وحاول الملاحدة أن يعني يفروا من هذا المأزق، قالوا لا، الوعي ينبثق من حجيرات الدماغ، ما في شيء اسمه روح. الوعي ينبثق من مادة عالية التنظيم. عالية التنظيم، ما هي المادة العالية التنظيم؟ قال الدماغ. يا سلام، بقى الدماغ تنظيمه أكثر من تنظيم اللسان، أكثر من تنظيم الطبلة الصماخية، أكثر من تنظيم العضلة القلبية. بعدين قال الوعي ثمرة مادة عالية التنظيم وهي الدماغ. شوفوا كلمة تنظيم، من نظم ينظم تنظيما، والتنظيم يستدعي منظم. لكن لسانهم كذب إلحادهم وفجورهم. الوعي نتيجة مادة يعني دماغ عالية التنظيم، أنت قلت بلسانك التنظيم، ومعنى ذلك أن هذا التنظيم لا بد فيه من منظم. قالوا الوعي نتيجة الدماغ، يعني الدماغ ينبثق منه الوعي، والدماغ مادي، إذا الوعي ابن المادي. قلنا لهم أنتم تقولون من مبادئ إلحادكم أن الكم، الكمية الشيء مهما كثرت كلما ازدادت كسرة انبثقت منها كيفية جديدة. هكذا يقول الملاحدة، الكمية كلما تضاعفت في فترة من الفترات تنبثق منها كيفية جديدة. مقتضى هذا الكلام أن الدماغ كلما كبر، هذا كم؟ يكون كيلو، بسكليين، ثلاثة، أربعة، فكم معنى ذلك كيفية الوعي بتصير أكثر. هكذا يقولون، كلما كان وزن الدماغ أكثر كلما كانت نسبة الفكر فيه أكثر. طيب عال، هلا النملة الصغيرة في لها دماغ، قديش وزن دماغها؟ شيء ما في 2% من الجرام. طيب وزن دماغ حوت ضخم في البحر من الحيتان الكبيرة بيطلع له شيء 4-5 كيلو. يا ترى هل نستطيع أن نقول إن وعي هذا الحوت البحري يساوي وعي النملة مضروبا 100 مليون مرة؟ نستطيع نقول الكلام؟ لا والله، ربما كانت النملة وعيها أكثر، أليس كذلك؟ وبني آدم الدماغ تبعه ما بيزيد على 0.5 كيلو 3، ما بيوصل الكيلو. طيب لازم يكون الحيتان لكان وعيها أكثر. إذا كان الوعي ثمرة الدماغ، إذا كان الوعي ثمرة دماغ، معنى ذلك كلما كان دماغه أكبر كلما كان الوعي أكثر. الأمر ليس كذلك. الدماغ جهاز استقبال، والوعي يأتي من الروح جهاز الإرسال. الروح تبث أشعتها على الدماغ فيتكون الوعي، والروح من عند الله سبحانه وتعالى. أعتقد أيها الإخوة أننا الآن أغلقنا كل المنافذ التي تنبعث منها الشكوك والشبهات فيما يتعلق بوجود الله. لم يبقى أي منفذ لشك ولا لشبهة. أصغينا إلى كل الشبهات، أصغينا إلى شبهة من يقول هذا العالم لا أول له، ورددنا عليه بدليل علمي لا داعي إلى أن نعيده. أصغينا إلى من يقول لا لا، العالم له أول، أكثر علماء الغرب هكذا يقولون، لكن وجد الكون عن طريق الانفجار الأعظم، عن طريق النظرية السديمية، عن طريق كذا. كذلك رأينا أن العلم المعروف اليوم يرد على هذا الكلام الأخرق ردا علميا دقيقا. أصغينا إلى من يقول وجد هذا العالم عن طريق التفاعل الذاتي، أيضا وجدنا أن العلم يرفض هذا الكلام ردا. أصغينا إلى دليل العلة الغائب المبثوثة في الكون، وهو الدليل الذي يكرره بيان الله عز وجل إذ يضعنا أمام مظاهر التدبير في الكون، التدبير الهادف في الكون، ولا نعيد. وتبين لنا أن العلم يسجد لهذا الدليل القرآني على وجود الله. الآن أصغينا إلى شبهة الماديين الجدليين الذين يقولون أنتم مخطئون عندما تتصورون أن هنالك عالما غيبيا اسمه عالم الروح، عالم الوعي، عالم العقل. هذا العالم كله ثمرة المادة، والمادة هي أصل الوجود. نعم، الآن تبين لنا أن الأمر ليس كذلك. أنتم تقولون هذا الكلام، وفي الوقت ذاته إمامكم يقول لا يستطيع العلم أن يقول أي شيء في أصل الحياة أبدا بشكل من الأشكال. إذن تعالوا أيها الإخوة نقف في محراب العبودية لله عز وجل، ونؤمن بأننا عبيد هذا الإله الذي يملك الكون كله، والذي يدير مملكته على هذا النحو الدقيق العجيب العجيب. أيها الإخوة، نحن لماذا ندرس الآن العقيدة؟ نحن لا ندرس العقيدة من أجل هواية علمية، يعني نريد أن نتسلى بأدلة علمية على وجود الله. لا، نريد من خلال هذه الدروس أن نزداد علما بهوياتنا، أن نعود إلى بيوتنا وقد علمنا من نحن. نحن إذن مملوكون لهذا الإله، نحن عبيده، وهذا الإله لا يمكن أن يعبث. خلقنا لمهمة، علينا أن نؤدي هذه المهمة، ولن تكون الحياة عبارة عن برق خلب أضاء ثم انمحى وغدا سنموت، كما كان يقول نعم الدجالون من العرب يعني في العهد الجاهلي. نعم، إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع. نعم، وبس. نعم، وإن يهلكنا إلا الدهر، يعني هكذا نحن سنموت وتنتهي هنا، في لا رجعة ولا في يوم قيامة ولا شيء. هدفنا من دراسة هذه العقيدة أن نعلم من نحن، فنؤدي وظائفنا، نقوم بما كلفنا الله عز وجل به في حياتنا. وهذا هو الهدف من دراستنا لأمور العقيدة، نحمل أنفسنا مسؤولياتها. اليوم نحن على وجه الأرض، غدا نحن في باطنها. اليوم ما في حساب لكن غدا في حساب. لاحظوا هذا الصيف الذي كأنه فر من الصيف الغابر قرابة شهر ونصف، ولا تجد في السماء مسقة سحاب. هذه المسألة نريد أن ندرس عقيدة حتى نعلم أنها ليست طبيعة كما يقول المخرفون المغفلون. هذه يد الله سبحانه وتعالى تعلن عن غضب، ولو شئت لتكلمت عن مظاهر غضب الله عز وجل، ولكن لكل شيء ميقات. فأسأل الله عز وجل أن يجعل غضبته تلويحا وتلميحا، وأن يجعلها سببا ليقظة، وأن لا يجعلها سببا لانتقام. عرف ذلك من عرف، وجاهله من جهل. هنالك تحديات لدين الله عز وجل، هنالك تحديات لشعيرة الصلاة التي أمرنا الله عز وجل بها، هنالك تحديات للشرعة التي أقامنا الله عز وجل عليها. نحن ندرس العقيدة لا لنتسلى، لكن لنرى الله بأعين بصائرنا. فإذا رأيناه وقفنا في محراب العبودية لله، واصطلحنا مع الله، وأحسننا علاقتنا مع الله، بقيت أيام لنا على ظهر الأرض. قل هي أشهر، قل هي سنوات، الموقف قريب، قريب جدا موقفنا مع الله سبحانه وتعالى. إذن الآن انتهينا من الحديث عن الدليل، بل الأدلة على وجود الله سبحانه وتعالى، وننتقل من ذلك إلى الحديث عن صفات الله. بعد الحديث عن وجود الله نتحدث عن صفات الله بكلمة مختصرة. أيها الإخوة، نقول ربنا عز وجل متصف بكل صفات الكمال، ومنزه عن كل صفات النقصان، ولا داعي إلى أن نستقصي. قلها باختصار واعتقد ذلك بيقين: ربنا عز وجل متصف بكل صفات الكمال، ومنزه ربنا جل جلاله عن كل صفات النقصان. لكن علماؤنا جمعوا صفات الكمال في طائفة نسميها أمهات الصفات، أمهات صفات الله سبحانه وتعالى. تحت كل صفة صفات كثيرة تندرج تحت هذه الأمهات، هي 20 صفة سنتحدث عنها. هي ليست صفات الله فقط 20، أكثر، لكنها أمهات الصفات. إذا وعيتها وحفظتها أدركت كل صفات الكمال الثابتة لله سبحانه وتعالى. وقد رتبها علماء العقيدة قبيل التنظيم، هذا شيء جيد، إلى الأقسام التالية: صفة نفسية وهي صفة واحدة، صفات سلبية وهي 5 صفات، صفات معاني وهي 7، صفات معنوية وهي أيضا 7، والمجموع يصبح 20 صفة. وستجدون أن كل صفات الكمال مندرجة في هذه الصفات 20. أولا الصفة النفسية، قلت لكم الصفة النفسية صفة واحدة. ما هي؟ الوجود. وجود الله صفة له، لكنها صفة ذاتية، أو قل صفة نفسية. يعني وجود الله ليس شيئا أكثر من ذاته، ليس شيئا أكثر من كينونته الذاتية. نعم. ولحسن الحظ أن قد استوعبنا الحديث عن هذه الصفة، صفة الوجود، وذكرنا كل أدلتها، ورددنا على كل الشبهات المتعلقة بها في الدروس الماضية، لأنه كنا نتكلم عن الدليل أو الأدلة على وجود الله، ووجود الله هو الصفة النفسية، هو صفة النفسية. وأنت لا تستطيع أن تعرف صفة الوجود، صعب جدا، لأنه الآن وجودي أنا هو ذاتي. فإذا قلت أنا متصف بالوجود لن تستطيع أن تفرق بين صفتي وبين ذاتي. وجودي أمامكم هو الذي يسبق علي صفة الوجود. يعني العلماء ماذا قالوا؟ فكروا يعني أن يأتوا بتعريف للوجود. قالوا كينونة الشيء في حدود الزمان والمكان هو الوجود. كون الشيء يصير ضمن حدود زمان وضمن حدود مكان معين إذن معناته موجود. نعم. لكن لا تستطيع أن تعرف وجود الله بهذا التعريف، لأن الباري عز وجل لا يحده مكان معين ولا يحده زمان معين. إذن نحن الآن لسنا بحاجة إلى أن نعود فنتحدث عن الدليل على وجود الله، أي على صفته النفسية الذاتية. لكن بقي شيء هنا نريد أن نقوله. الوجود في الكون ينقسم إلى وجودين، وجود أصلي ووجود تبعي، أو قل وجود كامل ووجود ناقص، أو قل وجود ذاتي ووجود ظلي، كله بمعنى واحد. وجود الكامل أو الوجود الأصلي أو الوجود الذاتي هو الشيء الذي كان وجوده من ذاته وليس بإيجاد غيره له. على ما ينطبق هذا الوجود؟ على واحد فقط، وهو الله سبحانه وتعالى. وجوده من ذاته، يعني ليس فيضا من غيره، ليس بإيجاد غيره له. القسم الثاني نسميه وجود ناقص، أو نسميه وجود تبعي، أو وجود ظلي، مثل ظل الشجرة. هو ذاك الذي يكون وجوده بين عدمين، عدم سابق وعدم لاحق. كل ما عدا الله سبحانه وتعالى. من أين تعلم أن وجوده ناقص؟ تعلم ذلك من ملاحظتين. أولا، هو مسبوق بعدم، يعني كان في وقت من الأوقات معدوما، وفي المستقبل بعد حين سيصبح أيضا معدوما. إذن هذا الوجود اسمه وجود ناقص، أو وجود تبعي، أو وجود ظلي. نعم. كل ما عدا الله عز وجل وجوده بإيجاد غيره، ومن ثم فقد كان معدوما من قبل ثم وجد، وعما قريب سيعود إلى العدم مرة أخرى. نعم. هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها. وجود الله سبحانه وتعالى ليس فيضا من غيره. لا يمكن ولا يعقل أن تقول إن هنالك من أوجد الله سبحانه وتعالى. إذا قلت ذلك إذن هو ليس إلها، صار مثلنا. إذن الذي أوجد الله هو الإله. فإن قلت هو أيضا كان معدوما ووجد بقوة أخرى أوجدته، إذن هو أيضا ليس إلها. وهنا إما أن تقع في التسلسل المستمر لعلل غير ذاتية، وقد قلنا بالدليل العلمي أنه هذا مستحيل، وإما أن تصل إلى وجود ليس فيضا من غيره، تصل إلى موجود وجوده من ذاته، ومن ثم فليس هنالك من أوجده. وهذا يعني أنه ذو وجود مستمر، ليس لوجوده أول وليس لوجوده نهاية، وهذا هو وجود الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام أظنه واضح أيها الإخوة. لكن هنالك شبهة بها نختم درسنا. هنالك من يقول لنا، يعني أنا عم حاول استنهض خيالي لأتخيل من يكون وجوده منذ أقصى القدم، ولا أول لوجوده. يا أخي ما عم بقدر أتخيل أنه شيء ما له أول. كيف ما له أول؟ يعني قد ما دخلنا في ظلمات الماضي، لا أول
أنا 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 خيالي ما عم يتصور. في كثير من الملاحدة هكذا يقولون أنه ما بيصير، شو مما كان موجود لازم يكون له أول. ماذا نقول له؟ نقول لو نحن كمان خيالنا لا يستطيع أن يتصور ويهضم هذا الشيء، لكن دير بالك الخيال شيء وإدراك العقل شيء، مهم جدا أن تعلموا هذا. كل واحد منهما مختلف عن الآخر. أن يدرك العقل أن الله الذي هو مصدر هذا الوجود كله ينبغي أن لا يكون لوجوده أول، العقل يدرك ذلك والدليل العلمي ثابت على ذلك، ونحن أثبتنا ذلك في الدروس الماضية. أما أن تسأل خزانة الخيال، خزانة الخيال شيء والوعي والعقل شيء ثاني، تسأل خزانة الخيال خليني أتخيل واحد هيك ماله أول ماله أول، بيقول لك آسف ما بيطلع بإيدي. ليش؟ لأنه خزانة الخيال لا يوجد فيها إلا ما قد سبق أن رأيته، وما سبق أن سمعته، أو ما سبق أن شممته. خزانة الخيال محشية بالشيء اللي أنت جربته بزمانك، شفته قد ما بحبشت فيها أنه تكتشف شيء غير اللي رأيته لن تستطيع. لكن هذا لا يعني أنه ما لم تستطع أن تجده في خزانة خيالك مستحيل. العقل يقول لك لا ليس مستحيل، لكن خيالك ما عم يستطيع يستوعب يصطفل. وأنا أضرب لكم مثالا يقرب هذا. طفل ولد أكمة ممسوح ليست له عينان قط نهائيا منذ أن ولد، كبر واشتد عوده وتعلم وإلى آخره، هل يؤمن عقله بوجود الضوء أم لا؟ عقله بيؤمن ولا لا؟ أبو العلاء المعري ما وصف الضوء وتحدث عنه، لكن إذا رجع إلى خياله ليتخيل الضوء يستطيع؟ إذن هذا منفصل عنه. فأنت تسأل الأكمة هل تؤمن بضوء الشمس؟ يقول لك نعم أنا أصدق، عقلي يصدق أن هنالك بياض أبيض لون أبيض ولون أسود أصدق. لون طيب تستطيع تتخيل الأسود؟ يقول لا والله لا لا أستطيع. يعني إذا ما تخيل الأسود معنى ذلك ما في موجود اللون الأسود؟ الأكمة يعلم ذلك. لو سألت أبو العلاء المعري في أسود ولا؟ يقول لك طبعا في، تقدر تتخيله؟ يقول لا. فالملحد من صغر عقله بيقول يا أخي أنا أحاول أتخيل أنه شيء ما له أول موجود 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 بدون ما يكون. والله يا أخي خيالي ما عم يستوعب. نقول إيه يعني إذا خيالك ما استوعب؟ أنت إلى الآن عامل حالك عاقل، ما كنت تفرق بين الخيال الذي يتصور وبين العقل الذي يدرك. العقل له وظيفة والخيال له وظيفة أخرى. فنحن نرى هذه الموجودات، وكل دفعة وجود فقيرة لن تكن لتوجد إلا بقوة من الدفعة التي قبلها والتي قبلها كذلك والتي قبلها أيضا كذلك. فإما أن نقول هذه الموجودات التي ترى أعيننا خيال ما في شيء ما في شيء بنوب، وإما أننا نقول لا موجودة شحوة من المصر موجودة، إذن لا بد لها من مصدر وجدت فيه، أي لا بد لوجودها من موجود وجوده من ذاته حتى لا يكون هو الآخر مفتقر إلى موجد غيره. وهذا يقتضي أن يكون وجوده دائما. لا مستحيل أن تقول كان معدوم، إيه إذا كان معدوم كمان هو صار فقير، أليس كذلك؟ هذه فاتحة حديثنا عن صفات الله سبحانه وتعالى، ونسوف ندرسها في المستقبل. ونسأل الله أن يجعل مجالسنا هذه مجالس عبادة ومجالس ذكر ومجالس علم، وأن يجعلها شفيعا لكثير من أخطائنا، لكثير من معاصينا، ولكثير من أوزارنا. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض وما بينهما. اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض وما بينهما. اللهم لك الحمد، أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق.
يا ربي ما عبدناك حق عبادتك، ما شكرناك حق شكرك، ما ذكرناك حق ذكرك. نحن عبادك الفقراء إليك، نحن عبادك الضعفاء، وأنت ربنا القوي الغني عنا يا ذا الجلال والإكرام. نسألك يا ربي بغناك عن عبادك، ونسألك بافتقارنا إليك يا رب العالمين أن تقبلنا ولا تطردنا. يا ربي قد اجتمعنا في هذا الرحاب على ذكرك، يا ربي اجتمعنا في هذا في هذه الرحاب لنقوي إيماننا بك يا ذا الجلال والإكرام، اجتمعنا في هذه الرحاب لنزداد قربا إليك، فيا ربي اقبلنا، يا ربي اقبلنا جميعا ولا تطردنا يا رب العالمين. يا رب أعطي كل واحد منا في هذه الساعة السؤلة، كل واحد منا يا ربي أعطيه سؤلة بما يرضيك، أنت كريم يا رب العالمين، بسطت مائدة إكرامك والكل ينهلون من فضلك وعطائك يا رب العالمين، المؤمن والفاجر والفاسق والكل، ونحن مؤمنون بك يا رب العالمين، فنسألك أن تكرمنا وأن تعطينا ولا تحرمنا، وأن تزيدنا ولا تنقصنا يا رب. نحن عبيد إحسانك، دللنا يا رب، لا تبتلينا يا رب، أكرمنا بالعطاء، أكرمنا بالمنن والمنح، أنت ربنا الكريم، عودتنا الإكرام لا تقطع عنا إكرامك، عودتنا المنن والمنح لا تقطع عنا مننك ومنح، أعيننا ترقب سماء كرمك يا ذا الجلال والإكرام، اسقنا الغيث يا رب يا ذا الجلال والإكرام، طال ترقبنا لكرمك الهابط لنا من السماء، يا ربي أكرمنا، يا ربي اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، يا ربي أنزل علينا من بركات سمائك، يا ربي أنبت لنا من بركات أرضك يا رب العالمين. يا ربي والله نحن مقرون، وحقك نحن مقرون بأننا أذنبنا وأننا قصرنا وأننا انغمسنا في الملهيات والمنسيات، لكن نحن فقراء، نحن ضعاف يا ربي، ابتليتنا بالشهوات والأهواء، إلى من نفر؟ لا نفر إلا إليك، لا نلتجئ إلا إلى بابك، لا نفر من ذنوبنا إلا إلى كرمك، إلى صفحك، إلى جودك، فاصفح عنا يا ربي صفحك الجميل، لا تهلكنا بذنوبنا ولا تهلكنا بذنوب غيرنا يا رب العالمين. يا أرحم الراحمين، علمنا من كلام رسولك أن انتظار الفرج عبادة، ونحن ننتظر فرجك، فرج اللهم عنا يا ربي، فرج عنا يا ذا الجلال والإكرام. نسألك بالأطفال الرضع، نسألك بالشيوخ الركع، نسألك بالبهائم الرتع، نسألك بالأولياء الصالحين فينا يا رب العالمين، إلا استجبت دعانا وحققت رجاءنا. انصر عبادك المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين، رد عنهم كيد الكائدين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.